أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا المطاف، ونحن نتكلم عن الشروط الشخصية الفردية في مقابل الشروط المجتمعية العامة. وصل بنا المطاف إلى الشرط السابع الذي ذكروه، وهو شرط إذن الوالدين. قلنا بأنه وقع بحث بين الفقهاء في أن إذن الوالدين شرط في الجهاد أو لا، بمعنى أنه لا بد لك أن تستأذنهما، فإن لم يأذنا، يعني إذا لم تحصل الإذن، مش فإن لم يأذنا، فإن لم تحصل الإذن لا يجب عليك الجهاد، وإذا حصلت الإذن يجب عليك الجهاد، إذا أذنوا طبعا. هذا بحث آخر، هل أنه الإذن ليس بشرط؟ الشرط المنع هو مانع، مرة نتكلم عن شرطية الإذن، مرة نتكلم عن مانعية المنع، والفرق بينهما واضح. شرطية الإذن لا يمكنك الخروج للجهاد إذا ما عندك إذن من الوالدين، فلو فرضنا أن الوالد مثلا حي ولكنه مثلا ليس لك وسيلة للوصول إليه، مسافر مثلا ليس لك وسيلة للوصول إليه، لا يجب عليك الخروج للجهاد إذا لم تحصل على إذنه. أما على الرأي الثاني لا يمكنك الخروج للجهاد لأنه لا يوجد منع، إنما لا يمكنك الخروج للجهاد إذا منع الوالد أو الوالدة من الخروج مع المنع، نعم هنا لا يجوز. فهناك كلام، هل الإذن شرط أو المنع مانع؟ وأيضا في هذا السياق وقع بحث كبروي أيضا هنا وفي أماكن أخرى، في ما هي القاعدة التي تربط علاقة الوالدين بالأولاد؟ هل هي قاعدة الطاعة أو هي قاعدة البر والإحسان أو حرمة العقوق؟ وهناك تفاصيل أيضا سوف نشرحها تترتب على تحليل هذه القاعدة واختيار أي من الخيارات في هذه القاعدة، إن شاء الله نسير إليها. طبعا بعض الفقهاء، وجدت بعض الفقهاء يذهب إلى كراهة الجهاد بدون إذنهما، ولعله يقصد بالكراهة الكراهة تحريمية، الله أعلم. على أي حال، نبدأ أولا ببحث شرط الإذن لنرى هل في عندنا شرط للخروج للجهاد اسمه شرط إذن الوالدين أو لا، ثم بعد ذلك نعرج على القاعدة العامة. أقصى شيء استدلوا به لاشتراط إذن الوالدين في وجوب الجهاد، بحيث إذا لم تحصل على إذنهما لأي سبب من الأسباب لا يجب عليك الجهاد، عدة أمور. الأمر الأول الإجماع، مدعى هذا الإجماع الدعي في كلمات العديد من فقهاء المسلمين من السنة ومن الشيعة أيضا، ليس فقط من الشيعة مثلا أو ليس فقط من السنة، من السنة والشيعة أيضا، وقالوا بأن هذا الإجماع من القوة بحيث أنه يكشف لنا عن رأي الشريعة ويبين لنا الشريعة ما هي حقيقة، وأنهم تلقوا هذا الإجماع من الأجيال التي سبقتهم وصولا إلى المعصوم مثلا. هذا الوجه يعني واضح الضعف، لا حاجة دائما نكرر موضوع الإجماع، الإشكالات على الإجماع هي نفسها، لكن أنا فقط من باب الإشارة أشير إليه. واضح الضعف لماذا؟ لأن النصوص العامة في باب حقوق الوالدين وكذلك النصوص الخاصة أيضا في باب الجهاد ليست بالقليلة، وبعضها قرآني وبعضها حديثي، وهذه النصوص موجودة بين يدي الفقهاء وهي على مرأى منهم ومسمع، احتمال أنهم اعتمدوا على هذه النصوص، فهموا من هذه النصوص شرط الإذن، احتمال كبير جدا، بل ليس احتمال، يعني يبدو لي أن هذا هو الظاهر من القضية، أي أدنى مقارنة تعطيك شيء من هذا القبيل. فهذا الإجماع مدركي، أو على الأقل احتمال المدركية فيه مرتفع جدا، وحتى لو لم نجعله إجماعا جعلناه شهرة، الإشكال هو الإشكال أيضا. فضلا عن أن بعض الفقهاء قال بأنه مش معلوم أن الفقهاء المتقدمين قصدوا بشرط الإذن شرط الإذن بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما يبدو أنهم قصدوا من ذلك أن للوالدين ولاية المنع، يعني لهم ولاية على منع الولد من الخروج للجهاد، لا أن إذنهم شرط. قد ميزت قبل قليل بين شرط الإذن وبين ولاية المنع. إذن استناد إلى الإجماع ينبغي وضعه جانبا، المدركية واضحة، وعلينا أن نذهب مباشرة إلى النصوص. هل عندنا نصوص في شرط الإذن في باب الجهاد أو لا؟ الأمر الثاني الذي يمكن الاستناد إليه هو الروايات الخاصة. دعونا نرى هذه الروايات وننظر هل تعطي شيئا في المقام، لا تعطي شيئا. الرواية الأولى، خبر جابر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال جاء، في نسخة أخرى أتى، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني راغب في الجهاد نشيط، أنا عندي رغبة أن أخرج للجهاد، قال يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فجاهد في سبيل الله، عندك رغبة ما شاء الله عليك، إذن جاهد في سبيل الله، فإنك إن تقتل كنت حيا عند الله ترزق، وإن مت فقد وقع أجرك على الله. يعني إن مت أنت خارج بالطريق، إذا أنت خرجت في الطريق للجهاد ومت في الطريق يعني ما قتلت، فقد وقع أجرك على الله. وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت، يعني شو بدك أحسن من هذا؟ إذا قتلت في المعركة كنت حيا عند الله ترزق، إذا مت في الطريق قبل أن يعني تتشرف بالحرب والمشاركة في الجهاد وقع أجرك على الله، وإذا رجعت شاركت وبقيت حيا ورجعت خرجت من الذنوب كما ولدت. فقال يا رسول الله، الآن يسأله هذا الراوي هذا السائل، يقول إن لي والدين كبيرين، عندي والد ووالدة كبيران في السن، يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي، يعني يستأنسان بوجودي ويكرهان أن أخرج للجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقم مع والديك فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما وليلة خير من جهاد سنة. هذه هي الرواية. إذن لما قال له أن أنا عندي والدين كبيرين يأنسان بي، قال له رسول الله أقم مع والديك، أن تكون معهما تؤنسهما خير من أن تجاهد لمدة سنة. هذه الرواية وردت في أمال الشيخ الصدوق، وردت أيضا في كاف الشيخ الكليني، في اختلافات يسيرة بين النقلين، لكن الاختلافات لا تضر بالاستدلال الأساسي، موضع الشاهد موضع الاستدلال واحد. هذا الرواية واضحة، يعني تبقى مع والديك، الرواية تجعل البقاء مع الوالدين خير من الجهاد عاما. النبي لم يسمح له بالخروج، أمره بأن يلزمهما، إذن هذا معنى اشتراط إذنهما في الخروج. لو سمح له لا بأس، وما لم يسمح له إذا ما في يخرج. الرواية واضحة، هذه الرواية الأولى. هذه الرواية يمكن أن يلاحظ عليها هم من حيث الإسناد هم من حيث الدلالة أيضا. أولا هذه الرواية ضعيفة جدا، ضعيفة بشخص يعد من مشاهير الكذابين وهو عمرو بن شمر، من مشاهير الغلاة الكذابين المتهمين بالوضع. ولا نحرز أن الفقهاء اعتمدوا على هذه الرواية بالخصوص في فتواهم حتى نقول مثلا اعتمادهم يوجب الجبر، فبناء على الرواية ضعيفة الإسناد جدا لوحدها لا يمكن الاستناد إليها، نحتاج نرى هل يوجد غيرها ممكن أن يؤيدها ويدعمها بحيث يتشكل من المجموع معطى معين أو لا. لوحدها الآن ضعيفة الإسناد جدا، يعني في سندها شخص معروف بالكذب والوضع، ربما يكون مثلا هو كان كبير مثلا في السن مثلا من باب المزاح، يعني كان عنده أولاد يريدون يخرجوا للحروب مثلا، فهو يريد يخليهم في البيت مثلا، إذا كان فعلا معروف بالوضع. هذا على مستوى السند. على مستوى الدلالة أيضا هذه الرواية لا تدل على شرط الإذن. كيف؟ لأن ظاهر الرواية أنهما يكرهان خروجه، مش فقط لا يأذنان له. قلنا في عندنا مفهومين دقيقين، هل يشترط الإذن أو أن المنع يمنع عن الخروج، وفي مسافة فاصلة بينهما. الرواية لا تقول لم يأذنا لي أو لم أحصل على إذن منهما، وإنما قال يكرهان خروجي، يأنسان بي ويكرهان خروجي. فإذا أرادت هذه الرواية أن تفيد شيئا فإنها لا تفيد شرط الإذن، وإنما تفيد مانعية الرفض، مانعية منعهما عن الخروج للجهاد. إذا منعاك نعم لا يمكنك الخروج للجهاد، أما إذا لم يمنعا لا نعرف هل يأذنان أو لا يأذنان فيمكنك الخروج ما دام المنع غير موجود. فإذن لا تدل على شرط الإذن، وإنما هي تدل على مانعية المنع، هذا ثانيا. ثالثا، قد يدعي شخص أن ظاهر هذه الرواية بقرينة أنهما يأنسان به، هذه عبارة يأنسان به، وبقرينة أيضا أنهما رجلين، أنهما كبيرين عجوزين طاعنين في السن مثلا، قد يقال بأن خروج مثل هذا الشخص اللي هو يعني يبدو أنه هو الوحيد معهما وهما في حال من العجز ويعني كبر السن، خروجه نحو عقوق لهما، هذا منعبر عنه بضرب من القضايا الإشفاقية. يعني لما يطلع ولد وهما يأنسان به، يعني يحبان بقائه، يبدو كبار في السن، بتعرف الكبار في السن عندهم ظروفهم الخاصة على المستوى النفسي أيضا، وحتى على المستوى الجسدي، الهرمونات والقضايا الموجودة في دماغهم، كثير من الحالات تحدث لديهم وفي الحقيقة كثير من الأبناء لا يعرفون ماذا يحدث في نفوس وعقول الآباء الكبار في السن، لأن الأب الكبير في السن أو الأم الكبيرة في السن أحيانا قد لا يستطيعان البوح للأبناء بحاجاتهما العاطفية، حاجاتهما الروحية، مش مثل الولد الذي يمكنه أن يعبر أمام والديه. ربما يكون مشكلتهما أحيانا أنهما طفلان كبيران. ميزتهما عن الطفلين الصغيرين، الطفل الصغير إذا انزعج من شيء يبكي يعبر، أما هؤلاء ربما موقعهما كوالدين قد يحرجهما في التعبير في كثير من الأحيان، والأبناء لا يلتفتون لهذه القضية، يعني ما يعتبر الحياة طبيعية وبالنسبة له. هذه النقطة يعني ضروري يلتفت إليها الإنسان أيضا. فممكن يكون يقول يأنسان به كبيران في السن، ممكن يكون هذه الحالة هي حالة شخص إذا خرج يعني ينافي عرفا أنه يبر والديه يحسن إليهما، ضرب من العقوق لهما. فإذا ادعى شخص أن تركهما لوحدهما مع الخروج للجهاد، تتكلم عن الجهاد مش عن يوم ويومين، تتكلم أحيانا عن شهر شهرين ولا أحد يؤنسهما، فهذا قد يقال عرفا أنه نوع من العقوق وهما عجوزان كبيران. بناء عليه الرواية ليس فيها يعني شرط الإذن، وليس في الرواية مانعية المنع بقدر ما فيها موضوع الإحسان والبر بهما، بقدر ما فيها إشكالية العقوق لهما والأذية لهما. فكأن هذه الرواية أخذت روح النص القرآني في معيارية الإحسان والبر وعدم العقوق وأسقطته على هذه الحالة الاستثنائية، لأنه كبيران في السن عجوزان يأنسان به، وبالتالي لا يوجد القضية ليست قضية شرط إذن ولا قضية مانعية المنع أصلا، وإنما قضية الحالة هي حالة الأذية التي تلحق هذين الكبيرين عندما يتركهما الولد ويبقيهما لوحدهما ولفترة زمنية طويلة مثلا. فإذا شخص قال أنني أفهم من هذه الرواية أنه لا تنظر إليها كرواية لها يعني دلالة مستقلة، وإنما لاحظوا السياق، لاحظوا الحالة، الحالة قد يفهم منها أنها نوع من الأذية، نوع من العقوق. لذلك النبي قال له خليك أنس والديك لا تخرج للجهاد، خير لك أن تفعل ذلك. فإذا فهمناها هكذا فهذه الرواية لا تدل على شرط العقوق على مانعية المنع، ولا تدل على 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 شرط الإذن أصلا، وبالتالي ليس فيها مطلب إضافي على مستوى موضوع بحثنا هنا، أننا نتكلم الآن عن شرط الإذن ومانعية المنع. فإذا الرواية من حيث الإسناد متهالكة، من حيث الدلالة دلالتها لا تدل على شرط الإذن، أقصاها تدل على مانعية المنع، بل قد يترقى ويقال أننا قد يستوحى من سياق يعني سيناريو القصة وبعض عناصرها وطبيعة الظرف أن فعل هذا الشخص لو خرج للجهاد هو نوع عقوق وأذية لوالديه، وكأنما يهجر والديه في مثل هذه الحالة. هذا الرواية الأولى. نجي للرواية الثانية التي استدلوا بها على شرط الإذن في الخروج. نحن الآن لا نتكلم عن مقتضى القاعدة في علاقة الآباء بالأبناء، نحن نتكلم عن فقط مفردة شرط الإذن، بعدين سنتكلم عن مقتضى القاعدة. رواية ثانية أيضا خبر آخر لجابر، قال أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا خبر جابر ثاني عفوا، قال أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظاهرها الآن خبر ثاني بعدين رح نحلل، قال أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال إني رجل شاب نشيط وأحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فكن مع والدتك، فوالذي بعثني بالحق لأنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنة. نفس صار واضح الاستدلال فيها كيف، يعني الذين سيستدلون كيف سيستدلون، لأنني أرجح ترجيحا كبيرا جدا أن هذه رواية ليست إلا رواية واحدة، مرة جابر يرويها عن رسول الله ومرة يرويها عن الصادق عليه السلام عن رسول الله، واحتمال وقوع سقط في أحد الإسنادين، يعني اسم الإمام جعفر الصادق وقع سقط في أحد الإسنادين، لأن القصة تقريبا متشابهة جدا، الراوي الأساسي هو نفسه، واللافت في النظر أن هذه الرواية أيضا ضعيفة بعمر بن شمر، يعني أيضا صاحب الرواية هو عمر بن شمر، بالتالي أعتقد بأن الروايتين ليستا إلا رواية واحدة على الأرجح، ولا داعي لتكثير الفرضية. نعم هذه الرواية فرضيتها ليس فيها قصة أب وأم عجوزين، ليس فيها قصة يأنسان بي، إنما هي والدة ربما تكون ليست عجوزا، ليست كبيرة في السن، يمكن عمرها هي 40 سنة وهو عمره 20 سنة، وفي إشارة للكره، يعني تكره ذلك، مش أنه شرط الإذن وإنما مانعية المنع مثلا في هذا السياق. كل ما قلناه في الرواية الأولى يأتي أيضا في الرواية الثانية، كأنما حصل شيء في لا أدري إذا الإخوة يسمعونني. نعم، هذا فيما يتعلق بالرواية الثانية. الرواية الثالثة، خبر أبي سعيد، أبي سعيد الخدري، قال: إن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رسول الله: هل لك باليمن أحد؟ هذا هاجر من اليمن، إجل عند النبي في المدينة المنورة. قال له: باليمن عندك أحد؟ قال: نعم أبواي. قال: أذن لك تجي لعندي؟ قال: لا. شوف، لاحظ هنا مفهوم الإذن، مش منعية الكراهة والمنع. قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فسرهما. إذا أذن لك تعال جاهد، أهلا وسهلا فيك، وإلا سرهما. طبعا الرواية أولا واضحة جدا أنه تتكلم عن شرط الإذن، مش تتكلم عن مانعية المنع. ما قال له إنهما مانعا، إنما قال له: لم يأذن لي بعد، يعني ما استأذنتهما أصلا، يعني ما أعطوه الإذن. فقد واحد يقول أنه هذه تدل على شرط الإذن 100%. صحيح أنه هاجر إلى رسول الله، وممكن يعني أنت تقول أذنا لك في الهجرة، لكن ذيل الرواية واضح في الارتباط بالجهاد، لأن يعني عندنا ظاهرة الهجرة وعندنا ظاهرة الجهاد مع النبي. الهجرة مفهوم مختلف عن مفهوم الجهاد على المستوى الاجتماعي والسياسي في تلك الفترة. مفهوم الهجرة هو مفهوم تكوين الجماعة الإسلامية في أرض واحدة في مكان واحد لحماية المشروع الإسلامي. مفهوم الهجرة مفهوم استراتيجي في الإسلام في تلك الفترة، لذلك الإسلام كان يميز بين الذين هاجروا والذين لم يهاجروا. حتى لو كانوا مؤمنين، الذين هاجروا لهم امتياز آخر عن الذين لم يهاجروا، حتى امتياز الولاية وامتياز العلقة فيما بينهم، امتياز حقوقي أيضا، موجود في القرآن نصوص وآيات تتعلق بهذا الموضوع. فهو صحيح أنه يتكلم عن هاجر فسأله أذنا لك، ظاهرها أذنا لك بالهجرة، أنك تيجي تسكن في المدينة، لكن في ذيل الرواية واضح أنه يقول: فإن أذنا لك فجاهد. ما يفهم أن الهجرة معناتها أنك تجي تقعد معي وتذهب تقاتل معي، هذا المفهوم. فتكون الرواية حينئذ دالة على الموضوع. هذه الرواية أيضا صرف النظر عن، طبعا هذه الرواية موجودة في مصادر أهل السنة، ذكرها ابن منصور في سننه، ذكرها البيهقي أيضا في سننه الكبرى. هذه الرواية حتى لو سلمنا بأنها من حيث الإسناد ليس فيها مشكلة، لكن مشكلة هذه الرواية تتحدث عن حدث جزئي محدد، شخص هاجر من اليمن وسألوا النبي: عندك أبوين؟ قال له: نعم. قال له: أذنا لك بالجهاد معي أو لا؟ قالوا: لا. قال: لا، روح ارجع خذ إذنهما. أولا نحن لا نعرف متى حصلت هذه الحادثة، في أي سنة حصلت هجرة هذا الرجل، وربما السنة التي حصلت فيها هجرة هذا الرجل المسلمون أصلا ما كانوا بحاجة إليه للجهاد. نحن نتكلم عن شرط الجهاد، شرط الإذن في وجوب الجهاد. ربما مثلا هذا هاجر في سنة 9 للهجرة، جاء رسول الله في سنة 9 للهجرة، النبي ليس بحاجة إلى عديد، وبالتالي هذا يريد أن يشارك في الجهاد بعد أن حصل من به الكفاية. النبي وضعه كان ممتاز في تلك الفترة من حيث العدة والعتاد والعديد، وضعه كان أفضل من الوضع في السنوات الأولى. ما عندنا أي معلومة عن طبيعة هجرة هذا اليمني الذي جاء إلى رسول الله في المدينة، متى حدثت، ما هي ظروف النبي على المستوى العسكري والسياسي في تلك الفترة، هل كان يحتاج إليه، هل كان أصلا مخاطبا هذا الرجل بوجوب الجهاد حتى نتكلم عن شرط الإذن في الوجوب، لا ندري. في ملابسات ضرورية أن نطلع عليها في هذه القصة لا نملك معلومات عنها، فلا أستطيع أن أجزم بأن يمكن هذا الرجل أصلا لم يكن يجب عليه الجهاد لأنه في كفاية. فالنبي قال له: بما أنه مش واجب عليك الجهاد، هذا الجهاد الذي تريد أن تجاهده وهو زيادة عن الحد الواجب، هذا يجب عليك أن تأخذ إذن والديك فيه، أما غير ذلك لا. فبناء عليه في ملابسات تاريخية مبهمة في الحدث هذا لا أستطيع من خلاله استنطاق لا قاعدة مانعية المنع ولا قاعدة شرطية الإذن حينئذ، وهذه جدا مهمة أن نفهمها في الروايات التي تتكلم عن وقائع جزئية. اختلاف الزمن في الواقع الجزئية يمكن أن يغير من اختلاف، يعني هذا لو جاء في السنة الثانية للهجرة، يعني بعيد حرب معركة مثلا بدر أو قبلها ممكن واحد يفهم، أما هذا يمكن يكون إجا في السنة التاسعة للهجرة، خاصة يتكلم عن اليمن، اليمن ومرحلة متأخرة بدأت تظهر. فإذا هذه الرواية الثالثة أيضا غير واضحة. الرواية الرابعة، خبر ابن عباس، قال جاء رجل إلى النبي، كل القصص متشابهة، وربما تكون قصة واحد، ربما تكون قصة تتكرر، لأن هالنوع من القصص قابل منطقيا أن يتكرر. يعني بالنهاية كل إنسان لديه والدين ممكن يكونوا كبار في السن، وجاء عند النبي، والنبي كان دائما مهتم بهذا الموضوع. النبي كان دائما مهتم، يعني إذا افترضنا هذه عبارة عن أحداث متعددة، هذا يدل على النبي كان دائما مهتم أنه الأشخاص اللي بدوا يشاركوا معنا ما يلحق أذى لأسرهم وعوائلهم أو لوالديهم. وبالتالي كان مثل كأنما يمكن عنده هذا مثل الاستمارة، يعني إذا بتتقدم لتشارك في الجهاد في أسئلة معينة لازم تجيب عنها، واحد منها شو وضعك الاجتماعي، تعطيني معلومات عن وضعك الاجتماعي، يمكن وضعك الاجتماعي ما يسمح لي أسمح لك بالخروج للجهاد. احتمال أن تتكرر هذه القصة، مش بالضرورة تكون كل قصة واحدة ونقلها مثلا أشخاص متعددون. ابن عباس يقول جاء رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أجاهد معك، أنا بروح أجاهد معك. فقال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما جاهد، روح خلي جهادك يكون في خدمتهما. أيضا هذه الرواية مثل سابقتها لا تتحدث عن عقوق ولا تتحدث عن منع من طرف الوالدين، فإذا ظاهرة في شرط الإذن. لكن الإنصاف أن هذه الرواية أيضا لا تنفعنا في هذا في موضوع بحثنا، استدلال بها ضعيف. فبصرف النظر عن ضعف سندها لا يمكن أن نأخذ بها أو بظاهرها إذا كان الجهاد واجب على هذا الرجل. لماذا؟ لأن إذا فرضنا أن هذا الرجل يجب عليه الجهاد، كيف يأمره النبي بالعودة إلى والديه بمجرد أن عرف أن له والدين؟ أصلا لم يقل له أذينا لك، قال لا ما أذينا، لم يقل له كرها خروج، قال لا ما كرها أو كرها، أصلا لم يسأله. يعني بمجرد أن عرف أن هناك أبوان لشخص ما قال له روح جاهدهما، إما يوجد سقط في الرواية في جزء من سيناريو الحوار الموجود تم سقوطه بالتناقل التاريخي، أو هذا غير مفهوم. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط في خروج الذي يريد يخرج للجهاد أن يكون أبوه وأمه متوفين؟ يعني أنت لاحظ الرواية جيدا، جاء رجل إلى النبي فقال أجاهد معك، فقال لك أبوان، ما قال أذن لك، قال لك أبوان، قال نعم، قال ففيهما جاهد. يعني هذا معناه أن النبي كان يشترط في المقاتلين أن يكون بينه وأمه متوفين، يعني كل واحد لازم والده ووالدته يكون متوفين حتى يلا يتفضل يشارك معهم. هذا شيء معلوم أنه غير صحيح قطعا، يعني على مستوى التاريخ أيضا غير مفهوم هذا أصلا. فهذه نقطة مهمة جدا، كيف يأمره النبي بالعودة إلى والديه بمجرد أن عرف أن له والدين، حتى أصلا دون أن يسألوا عن إذن؟ هل يحرم مثلا الجهاد على من كان والداه أحياء مثلا حتى لو أذناه؟ ما قال له روح خذ إذنهما أصلا، قال له فيهما جاهد، حتى لم يقل له خذ الإذن وإذا أخذت الإذن تعال عندي. الموضوع ليس موضوع، يعني لو كان الموضوع موضوع إذن كان مفترض أن توضح الرواية هذا الموضوع مباشرة، حكمت بعدم وجوب الجهاد بمجرد أن عرف النبي أن لهذا الرجل والدين، وهذا يصعب الالتزام به. أطبق فقهاء الإسلام على بطلانه، بل سيرة المسلمين في الزمن النبوي تشهد بوضوح على أن وجوب الجهاد كان يشمل من كان أبواه أحياء أصلا، لا فرق بين من والده حي أو ميت. الرواية فيها غموض، أنا أحتمل أن هناك سقط معين بالسيناريو راح، أو أنها حالة خاصة بهذا الرجل، وبالتالي لا نقدر على أن نعممها ونخرجها من سياق التاريخ أو من خصوصيتها الزمنية، لأن المعطى الذي تقدمه غير مفهوم، وهي تنفرد بهذا المعطى، لا توجد رواية عندنا بهذا المعطى أصلا في تاريخ المسلمين، فنضع عليها علامة استفهام مضافا إلى ضعف سندها. إذن حتى الآن ما عندي ولا رواية تشترط إذن الوالدين في الخروج للجهاد، ولا حتى رواية أيضا معتبرة يعني ممكن الاستناد إليها ترى مانعية منعهما. الرواية الخامسة والأخيرة، خبر عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، أنا جئت أبايعك على أن أهاجر معك وتركت أبواي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. تركت يبكيان ارجع إليهما اذكر لهم طرف حتى يضحكوا، خليك معهم حتى مثل ما بكيتهم لازم ترجع تضحكهم، ترجع السرور والبهجة إليهما. هذه الرواية يعني ينقلها لنا النسائي في السنن الكبرى، ينقلها النيسابوري أيضا في المستدرك. فإذا كانت الهجرة الآن وين في جهاد؟ هنا ما في جهاد في الرواية، كيف يستدل في هذه الرواية؟ يستدل هكذا، نقول إذا كانت الهجرة مشروطة بالرضا، الهجرة نفسها مشروطة برضا الوالدين، فبطريق أولى الجهاد مشروط برضاهما. الرواية لها علاقة بشروط الهجرة، قواعد الهجرة، الهجرة التي هي عبارة عن مفهوم سياسي اجتماعي مهم في تلك الفترة. إذا هذه الهجرة شرطت برضا الولد، كيف الجهاد الذي هو في موته وقتله وربما مصائب تنزل على رأسه، يمكن يصير جريح، يمكن كذا، فمن الطبيعي أيضا الوالدين سيبكيان. إذا الهجرة أيضا شرطت أن يرجع، فكيف الجهاد؟ فهذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. لكن أيضا هذه الرواية بصرف النظر عن ضعف سندها أيضا ظاهرة في عدم الرضا، هذه تظهر أنهما غير راضيين، تركتهما يبكيان، يعني أبرزا المنع. هذه ليست ظاهرة في شرط الإذن، هذه أقرب إلى مانعية المنع. ومسألة البكاء شاهد على بل أكثر من ذلك، ممكن ندعي ممكن تكون مسألة البكاء شاهد على اقتراب الموضوع من العقوق، أن هذا يسمونه القضايا الإشفاقية. يعني ممكن يكون هذا أنت تروح مع محمد، هذا محمد بفوتك بالحروب، وهذا محمد يعني الحياة معه فيها يعني دم، فيها تضحيات، فهما يشعران بشيء من الإشفاق عليه، يتأذيان يتألمان لحاله، هذا اللي يعبرون عنها بالأمور الإشفاقية. فهذا إذا خرق هذه الحالة وجعلهما يبكيان ويحزنان ويتألمان ويتأذيان خوفا عليه في مثل هذه الحالة، قد يقترب الموضوع من العقوق. ليس له علاقة لا بشرط الإذن ولا بمانعية المنع ولا بوجوب طاعتهما، هذا له علاقة بفكرة العقوق والأذية. فعلى أي حال الرواية ضعيفة الإسناد، ليست ظاهرة في شرط في الشرطية، وإنما أقرب إلى المانعية، بل ربما شخص يرى أنها أقرب إلى موضوع العقوق، وبالتالي لا علاقة لها بموضوع بحثنا. نحن نتكلم عن شرط الإذن أو مانعية المنع بصرف النظر عن مفهوم العقوق. فإذن خمس روايات مجملها ضعيف الإسناد، دلالات أغلبها على الأقل قاصرة، فلا يمكن الاستناد إلى الروايات قليلة العدد ضعيفة الدلالة متهالكة الإسناد بعضها على الأقل في إثبات قضية من هذا النوع. إذن الدليل الأول على شرط الإذن هو عبارة عن الإجماع، وقد تبين أنه لا ينهض دليلا. الدليل الثاني على شرط الإذن الروايات الخاصة، قد عرضناها وتبين أنه لا يمكن الاستناد إليها لجملة من المشاكل الموجودة فيها. الدليل الثالث الذي استند إليه بعضهم هنا، مثل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المغني، وتبعه أيضا بعض العلماء الشيعة أيضا في العلامة الحلي، وأيضا غيرهما من الشيعة والسنة أيضا تابعوا هذه القضية، قدموا مقاربة. هذه مقاربة يعني جميل نحللها، يعني لأن لها طبيعة قانونية. قالوا لاحظ، طاعة الوالدين فرض عين، الجهاد فرض كفاية، فرض العين مقدم على فرض الكفاية، طاعة الوالدين فرض عين، الجهاد فرض كفاية، فرض العين مقدم على فرض الكفاية. إذن شو معنى ذلك؟ معنى حتى تسوي فرض الكفاية لابد أن تأخذ إذنهما، إذا أخذت إذنهما فأنت تطيعهما، ما عند في مشكلة، لازم يكون في لهما إذن. هذه طريقة الاستدلال. هذا الاستدلال يحتوي أربع دعاوى، يعني في أربعة ادعاءات في هذا الاستدلال أردت أن أحلله. الدعوة الأولى أن الواجب عينا هو طاعة الوالدين، هكذا قالوا، طاعة الوالدين واجب عينا. فإذا الواجب عينا ما هو على الإنسان؟ طاعة الوالدين. الدعوة الثانية وجوب الجهاد كفاية. الدعوة الثالثة اللي هي القاعدة اللي هي كبرى الاستدلال هنا، فرض العين مقدم على فرض الكفاية، هذا الدعوة الثالثة. الدعوة الرابعة أن هذه الدعاوى الثلاث عندما توضع معا تعطي شرط الإذن. خلنا نجي إلى هذه الدعاوى ونشوف هل هذه الدعاوى صحيحة. الدعوة الأولى، الواجب عينا هو طاعة الوالدين، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، إما اليوم نبدأ به بعد قليل أو غدا، حين نبحث ما هو الواجب على الإنسان أصلا تجاه والديه، هل هو الطاعة أو هو الإحسان والبر وعدم العقوق، نشوف هذا الموضوع. إذن هذه ستأتي، وسيأتي أن طاعة الوالدين ليست واجبة. فإذن الدعوة الأولى ليست صحيحة. دعوة الثانية أن الجهاد واجب كفائي، نعم هذه دعوة صحيحة، وبينا وجه وجوبه الكفائي فيما مضى ونقبل بها. لكن إذا كان شخص مثل العلامة الحلي وابن قدامة المقدسي هما يقبلان على الأقل، العلامة الحلي إذا لم تخن الذاكرة، المقدسي ما متأكد الآن، لكن العلامة الحلي نفسه يقول بأن الجهاد قد ينقلب إلى واجب عيني في بعض الحالات، بما أنه يقبل بنظرية انقلاب الكفاءة إلى عيني وخاصة في الجهاد، فإنه يجب عليه أن يفصل هنا ولا يطلق الكلام بهذه الطريقة. يجب أن يقول الجهاد إن كان في الحالات التي يكون فيها كفائيان يشترط الإذن، أما في الحالات التي يكون فيها عينيان بناء على رأيه بانقلاب الكفاية إلى عينه لا معنى للاستدلال، لأن استدلالك مبني على كبرى فرض العين مقدم على فرض الكفاية. والمفروض أن الجهاد في بعض الحالات ليس فرض كفاية وإنما هو فرض عين. أنت تقول هكذا أيها العلامة الحلي، فما عادش في عندي فرض عين مقدم على فرض الكفاية، عدم الموضوع هنا. فإذا لو مشينا مع العلامة الحلي وأمثاله يجب عليهم هنا أن يغيروا الإطار الاستدلالي، أن يفصلوا بين الجهاد في حالة كونه واجبا كفائيا فيجروا هذا الدليل ويقول النتيجة شرط الإذن، وبين الجهاد إذا كان واجبا عينيا كما في خمسة حالات ذكرناها سابقا ينقلب فيها الجهاد من كفاءة العين حسب رأيهم، فينبغي هنا أن لا يجري هذا الاستدلال. لا معنى لجرياني، لما صار عيني بعيني، طاعة الوالدين عيني والجهاد عيني، لا معنى لهذا الاستدلال، فقد أخطأوا عندما عمموا الموقف وكان ينبغي عليهم أن يفصلوا. لكن نحن سابقا قلنا لا يوجد شيء اسمه انقلاب الكفاية إلى عيني، وكل تلك الصور التي ادعوها من انقلاب الكفاية إلى عيني واشتهرت في كتب المسلمين من سنة وشيعة كلها لا ترجع إلى مفهوم انقلاب الكفاية إلى عيني، وإنما هي شيء آخر بحثنا سابقا لا نعيد. إذن الدعوة الأولى اللي هي طاعة الوالدين واجبة ننكرها وسيأتي بحثها. الدعوة الثانية أن الجهاد فرض كفاية نقبله، لكن على مبنى الذين استدلوا بهذا الدليل ينبغي عليهم أن لا يتمسكوا بإطلاق هذا الدليل. الدعوة الثالثة، ما هي الدعوة الثالثة؟ فرض العين مقدم على فرض الكفاية. عندك دليل على هذا؟ أحيانا نحن دائما لما هناك شيء أنا كنت دائما أسميه الأسئلة الحمقاء أو الأسئلة الإنسان الأبله، الإنسان الأبله إذا سأل أسئلة أحيانا يعجزك وتكتشف أن أنت ما عندك أجوبة عن البديهيات التي عندك. فدعونا نمارس أسلوب الأسئلة البلهاء أو الأسئلة الحمقاء. الآن للوهلة الأولى لما أنتم سمعتم فرض العين يتقدم على فرض الكفاية، يعني يمكن الوهلة الأولى أي نعم هذه صحيحة، لكن نحن نسأل لماذا صحيحة؟ أي دليل على أن فرض، إذا عندي فرض عين وفرض كفاية، أي دليل على أنه فرض العين يقدم على فرض الكفاية؟ ما في دليل. عندك دليل؟ المفروض أن فرض الكفاية ما زال قائما، المفروض لم يقم من به الكفاية، فما الدليل؟ هذا واجب وهذا واجب، ما شو الدليل أن هذا الذي يقدم؟ ليس لها مدركة إلا قانون المزاحمة. قانون المزاحمة كيف يعني قانون المزاحمة؟ أعني هنا أنه هذا فرض العين لا يمكن تحقيقه من قبل شخص آخر، ذاك فرض الكفاية يمكن تحقيقه من قبل شخص آخر. صحيح، هذا فرض العين لا يمكن أن يتحقق من قبل شخص آخر، مطلوب منك أن تحققه، ذاك فرض كفاية يمكن أن يحققه شخص آخر بديل عنك، لكن هذا لا يغير القضية. ليش؟ لأنه إن أريد أن في الواجب الكفائي فاعل بديل للمكلف شخص آخر يمكن أن يقوم، هنا يجب أن نفصل، نقول إذا أنا أحرزت أن شخص آخر قام مكاني في تحقيق ما به الكفاية سقط التكليف عني، لم يعد هناك واجب كفائي حتى أقول يقدم العين عليه. انتبهوا جيدا، المفروض أنا عندي عيني وكفائي، إذا كان هذا الكفائي أردنا به أن هناك شخص آخر أطمئن أنا أنه سيتصدى بدلا عني وبالتالي يتحقق من به الكفاية في هذا الأمر الكفائي، إذا كان كذلك سقط تكليف الكفائي عني حتى لو لم يوجد تكليف عيني، لأن المفروض أن تحقق من به الكفاية، لم يتقدم عيني على كفائي، هنا أصلا لا يوجد كفائي حتى يتقدم عليه العين. هذا إذا أحرزت أن شخص آخر سيتصدى بدلا عني. أما إذا ما أحرز أن شخص آخر سيتصدى بدلا عني وما زلت أحرز أنه ليس هناك كفاية إلا بخروجي أنا، يقل واجب الكفاية يلاحقني مثل ما الواجب العيني يلاحقني. إذا ما أمكنني الفرار من الكفاية عبر إيكال الأمر لشخص آخر، شو الموجب إلى أن أقدم العين على الكفاية؟ كلاهما ما زالا في هذا الظرف يخاطبانني بالتكليفين. المفروض هنا إجراء قانون تزاحم، مش ادعاء وجود قاعدة كلية اسمها تقدم العين على الكفاءة كما أفاده ابن قدامة المقدسي أو العلامة الحلي. لا وجه لتقديم العين على الكفاءة ما دام ما عن تكليفين شرعيين يحملان هوية شرعية. نعم ممكن أحيانا يكون قانون تزاحم لمصلحة الواجب العيني، ممكن أحيانا يكون قانون تزاحم لمصلحة الواجب الكفاءة على حسب درجة الأهمية فيهما. إذن قاعدة تقدم الواجب العيني على الواجب الكفاءة التي جرت على كثير من الألسنة الفقهية سببها في تقديري والله العالم توهمهم أن الكفاء يمكن تحقيقه عبر بديل آخر، صحيح، لكن ليس دائما يمكن تحقيقه عبر بديل آخر. افرض أن لم يتوفر بديل يخرج مكاني، إذا توفر بديل أصلا لم يعد هناك وجوب حتى نقدم العين عليه، وإذا لم يتوفر البديل وجوب مازال ثابتا، لا يوجد بديل. إذن الدعوة الثالثة أيضا هنا غير صحيحة. يعني حتى الآن صار عندنا كم دعوة؟ 3 دعاوى. الواجب عينا هو طاعة الوالدين، سيأتي بحثه. وجوب الجهاد كفائي قبلنا به وعلقنا بتعليق على مباني العلامة الحلي. فرض العين مقدم على فرض الكفاية، هذا أيضا قلنا هذه الكبرى لا دليل عليها. الدعوة الرابعة أن هذه المقدمات 3 تنتج شرطية الإذن، وهذا أيضا غير صحيح، لا تنتج شرطية الإذن. لماذا؟ لأن علاقة الولد بالوالدين تحكمها هنا أحد أطر 3. الإطار الأول إطار الإحسان والعقوق. إذا بنينا على أن الإطار الذي يحكم العلاقة هو إطار الإحسان والحقوق، واضح أن هذا الإطار لا يقتضي اشتراط الإذن دائما. قد يخرج شخص إلى الجهاد من دون علم والديه، فلا يحصل عقوق ولا يحصل أذية ولا يحصل سوء أدب معهما. مسألة البر والإحسان لا تلازم قاعدة شرطية الإذن كما يريد المستدل هنا. هذا إذا بنينا على أن إطار العلاقة مبني على قانون العقوق والإحسان. الإطار الثاني إطار المنع، يعني إذا منع سقط الوجوب. هذا الإطار أيضا لا يستدعي شرطية الإذن، ويمكن أن يخرج بدون علمه ما لا يصدق أنهما منعاه. والمفروض أن المراد بالمنع المنع الواقعي، واقع المنع لا المنع التقديري، لا أنه يمنعان إذا علما، هذا لا دليل عليه، لأنه إن أريد المنع التقديري هذا معناه اشتراط الإذن، لم يعد معنى لكلمة المنع هنا. هذا الإطار الثاني. الإطار الثالث إطار الطاعة، بدعوى أن العلاقة بين الوالد وولده يحكمها مبدأ الطاعة. هنا أيضا لا ملازمة بين هذا المبدأ وبين شرطية الإذن. ليش؟ انتبهوا جيدا، لأن الطاعة ماذا تعني؟ الطاعة تفترض أنه أمرك بشيء أو نهاك عن شيء وأنت يجب عليك أن تطيعه. نعم هنا يجب أن تطيع. أما أفرض أنه لم يأمرك بشيء ولم ينهك عن شيء، لا معنى للطاعة، لا موضوع للطاعة هنا. فلو فرضنا أن هذا الإبن خرج إلى الجهاد بدون علم والديه، لم يأخذ منهما إذنا ولا منعاه لأنهما لا يعلمان، هنا لا محل لوجوب الطاعة، لأن الطاعة إنما يصبح لها معنى بعد أن يكون الوالد أو الوالدة قد أمر بشيء أو نهيا عن شيء. إذا أمر بشيء أو نهيا عن شيء نعم هنا يصدق أنه يجب عليه أن يطيعهما، أما بدون أن يأمر بشيء بدون أن ينهيا عن شيء لا معنى للطاعة. نحن سؤالنا هنا هل يجب عليه قبل الخروج أن يأخذ إذنهما؟ لا، لا يجب عليه أن يأخذ إذنهما إلا إذا مسبقا هما قالا نحن نمنعك من الخروج، أو قالا إذا أردت أن تخرج فخذ إذننا. نعم هنا يصدق أنه يجب عليه أن يذهب لأنه يجب أن يطيعهما. فإذن لا مفهوم العقوق والإحسان ولا مفهوم ولاية المنع ولا قاعدة الطاعة تعطي حرفيا شرط الإذن، لأن شرط الإذن كما قلنا منذ البداية شرط الإذن يعني أنه حتى لو لم يعلما بخروجك ولم يتأذيا ولم يمنعا ولم يأمراك بأمر يرتبط بهذا الموضوع ولم ينهياك عن نهي عن أمر يرتبط بهذا الموضوع، حتى مع ذلك يجب عليك أن تأخذ إذن منهما. ولا قانون الطاعة يفرض ذلك، ولا ولاية المنع تفرض ذلك، ولا قاعدة الإحسان والعقوق تفرض ذلك. فكيف ادعى العلامة الحلي وقدام المجلس المقدسي أن قانون طاعة الوالدين بضمه إلى فكرة الوجوب الكفائي والعين ينتج شرط الإذن؟ لا، لا ينتج شرط الإذن أبدا. على نعم ينتج مانعية المنع على تقدير وجود منع لأنه يجب أن يطيع، لكن شرط الإذن لا ينتج، والمفروض أن بحثنا في شرط الإذن هنا. وعليه لم يقم أي دليل واضح على اشتراط إذن الوالدين أو أي شخص آخر فضلا عن الوالدين في وجوب الجهاد. يعني بمجرد أن لم يأذنا فإذا الجهاد سقط وجوبه، حتى لو قلنا بوجوب طاعتهما وجب الجهاد أيضا. وأقصى ما في الأمر إذا قلنا بوجوب طاعتهما أمراك بأن لا تخرج يجب عليك أن تطيعهما. خطاب جاهد يخاطبك جاهد يجب عليك أن تطيع خطاب وجوب الجهاد. إذن عندي خطابين، خطاب وجوب طاعة الوالدين، عندي خطاب وجوب الجهاد، وقعا لا يمكن تحقيقهما معا. إذا أجاهد فأنا لا أطيع والدي، إذا أطيع والدي فإنني أتخلف عن الجهاد، وقع التزاحم بينهما. علينا أن نجد قواعد التزاحم هنا، لا أن نقول بشرط الإذن، لا أن نقول بمانعية المنع، ما عندي دليل على شرط الإذن ولا مانعية المنع، فلا الإجماع ثابت ولا الرواية تعطي شيئا ولا الدليل العقلاني الذي قدمه ابن قدام المقدسي والعلام الحلي وغيرهما يمكن أن ينتج شيئا هنا. والنتيجة لم يثبت شرط الإذن، إذن الوالدين في وجوب الجهاد، ليس من شروط الوجوب، ليس من شروط الوجوب، بل نتمسك هنا بعمومات الجهاد التي ليس فيها شرط الإذن، ونقول ما عندي شيء من هذا القبيل في الشريعة الإسلامية. وإذا فرضنا أنه عندي وجوب الطاعة في الشريعة الإسلامية غايته وقوع التزاحم، نرجع إلى التقدير الأهمية، والأهمية تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. فالنتيجة ما ذهب إليه مشهور فقهاء المسلمين من أن شرط الإذن، خاصة المتقدمين يعني خاصة قبل المتأخرين 200 سنة الأخيرة، ما ذهبوا إليه من أن شرط الإذن من شروط وجوب الجهاد على المكلف إذن الوالدين لم يثبت، لا شرط الإذن ولا مانعية المنع. هذا ما توصلنا إليه، هذا أصل البحث المرتبط بقضية شرط الإذن بالجهاد. نجي الآن إلى البحث الكلي، نفتح بحثا كليا لأن هذا البحث كلي ينفعنا هم في هذا البحث وهم هو بحث عام. ما هي القاعدة، ما هي الروح التي تحكم علاقة الآباء بالأبناء؟ ما هو الإطار العام الذي يحدد ويحكم علاقة الولد بوالديه؟ هل هو الإحسان والمعاشرة الحسنة؟ هل هو الطاعة؟ هل هو شيء آخر؟ نريد أن نعرف. قسم الفقهاء هنا، أرجو الانتباه، فريقين أساسيين تقريبا، هلا في آراء هنا وهناك لكن الأساسيين فريقين. فريق الأول وهم مشهور غير المتأخرين من الإمامية، اترك المتأخرين من الإمامية، المشهور قبلهم ويكاد يكون مشهور فقهاء أهل السنة إلى اليوم، إلى اليوم يعني هذا الرأي الأول هو مشهور فقهاء أهل السنة إلى اليوم، وهذا الرأي الأول هو مشهور فقهاء الإمامية إلى ما قبل 200-300 سنة تقريبا. قالوا القاعدة التي تحكم علاقة الآباء بالأبناء هي الطاعة، إذا والدك أمرك بشيء يجب عليك أن تطيع. كثير من هؤلاء العلماء عندما تذهب إلى تعبيراتهم تجدهم يعبرون يقيدون هكذا، يقول إذا أمرك بشيء فيه منفعة للولد، أو هكذا خلونا، إذا أمرك بشيء ليس فيه ضرر عليك وفيه منفعة لهما يجب الطاعة، هكذا بعضهم قيد. بعضهم قال إذا كان مثلا أمراك بأن تعطيهما سما لا يجب عليك الطاعة لأن هذا فيه ضرر عليهما. الآباء والأمهات الكبار في السن قد أحيانا يطلبون طلب من الولد بالإصرار، وهذا الطلب أصلا مضر بهما، لكن خلاص هكذا تحدث عندهما، بعد هذا هو الإنسان يرد إلى أرض للعمر. هذا إذا طلب منك شيء فيه ضرر له لا يجب الطاعة، إذا طلب شيء فيه ضرر لك أيضاً لا يجب الطاعة. فالمعيار هو الطاعة، نعم أضافوا أحيانا قيد هنا وقيد هنا، قال هذا هو المعيار. مثلا نص مشهور جدا في الوسط السني هو نص الشيخ ابن تيمية، يقول ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين. يقول وهو ظاهر إطلاق أحمد بن حنبل، هذا ظاهر مذهبي. يقول وهذا فيما فيه من فعلهما ولا ضرر، هكذا. إذن هذه القاعدة، هذا الرأي الأول اللي هو مشهور أهل السنة ومشهور متقدمي الإمامية إذا صح التعبير. الرأي الثاني لا، وهو الرأي اللي هو عادة مشهور متأخري الإمامية، قالوا لا ما عندنا معيار طاعة الوالدين، نحن منين جايب هذه معيار طاعة الوالدين، ما عندنا شيء اسمه علاقة يعني علاقة قانونية واحد آمر ومأمور، عندنا علاقة البر، عندنا علاقة الإحسان، عندنا علاقة عدم العقوق، عندنا علاقة عدم الأذية. إن شئت أن تعبر البر وعدم العقوق، هذا إذا طلب منك شيء وأنت لم تستجب لطلبه ولم يكن هناك مفهوم العقوق موجود، لا ما في مشكلة، ما في إشكال في ذلك. مثلا سيد السيستاني في استفتاء له هكذا يقول لا تجب الطاعة في حد ذاتها، وإنما يجب الإحسان إليهما وتأمين حوائجهما حسب المتعارف، ويجب اجتناب ما يؤذيهما إذا كان التأذي ناشئا من الشفقة عليه حتى لو لم ينهه الوالدان. إذا بتأذوا من شيء معين يجب أن ينتهي عن أذيتهما حتى لو كانت الأذية ناشئة من شفقتهما عليه. مثلا في ولد أفرض أحيانا الآباء عندهم حالة يعني أو الأمهات إذا ولد يريد يسوي حركة رياضية معينة أو نشاط رياضي معين، يقفز من 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 ارتفاع معين، فيخافان، يتأذيان، لا يريدان أن يفعل ذلك، يخافان أن يحصل له شيء، فهو روح يفعل ذلك، هذا نوع من الأذية لهما، يجب أن يهدئ نفوسهما قبل أن يقدم على خطوة من هذا القبيل. أما إذا فرض هو يريد أن يتاجر، ثم قال له لا لا تتاجر في هذه التجارة ستخسر مثلا، أو هذه التجارة ليست جيدة، أنا لا أحب هذه التجارة، قل لا يجب طاعتهما، وما يتدخل في كل تفاصيل حياته، ليس لهما شيء من هذه الولايات المطلقة، هذه ما عنده شيء. أيضا هذا يظهر من السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه، أفتى أيضا بعدم وجود طاعة الوالدين في طلاق الزوجة، لأن هذا موضوع ابتلائي طرح فيك أسئلة كثيرة عند السنة والشيعة، والد، وهذا يحصل كثيرا ما بين الزوجة وبين أم الزوج، والدة قالت طلقها، والدته قالت طلقها، ما أريد هذه، هل يجب عليه أن يطيع؟ لا يجب عليه أن يطيع. إذا راجعنا أيضا تعليقات الفقهاء على العروة، أغلب الفقهاء يميل إلى أن المعيار هو حسن المعاشرة وليس وجوب الطاعة، مثل الشيخ ضياء الدين العراقي، سيد محسن الحكيم، سيد أبو القاسم الخوئي، سيد عبد الله البيجاني، حتى مواضع أخرى، كتب استفتائية أخرى، سيد الخوئي، شيخ التبريزي، سيد محمد صادق الصدر، سيد حسين فضل الله وغيرهم، يميلون أيضا إلى نفس الرأي، وهو أن المعيار عدم العقوق وصدق الإحسان إليهما، أنت إنسان محسن إليهما، بار بوالديك ولا تعق والديك، هذا هو المطلوب. أما أنه كل صغيرة وكبيرة يجب أن تأخذ مثل بعض يعني بعض الأوساط العشائرية والقبلية هكذا، يعني كل صغيرة وكبيرة هو الآمر النهي، يعني هو الرب تقريبا، تدخل في كل صغير، يحدد له اختصاصه في الجامعة، ويحدد له أيضا ما يجب عليه أن يعمل، وأي وظيفة يأخذ، ويتزوج هذه ولا يتزوج تلك، عندنا شيء في الشريعة هكذا. إذن عندي الآن اتجاهين فقهيين، ما لعله اتجاه المشهور وهو مبدأ الطاعة، وما لعله اتجاه المخالف للمشهور وهو مبدأ البر والإحسان وعدم العقوق. خلينا نرى ما هي الأدلة التي يمكن أن تطرح في المقام لصالح أي من النتيجتين هذه، لنرى ماذا يعطي القرآن والسنة في هذا الموضوع. نأتي أولا بالنصوص القرآنية، ثم بعد ذلك ننظر في نصوص السنة الشريفة، ويبدو الوقت داهمنا، يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.